أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح حاشية الملا عبد الله على تهذيب المنطق للتفتازاني. الكلام متواصل في قول المحشي، قوله وموضوعه موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. قلنا أن المصنف أراد شيئا والمحشي أراد شيئا آخر. المصنف أراد أن يتحدث عن موضوع علم المنطق، ولكن المحشي أراد أن يقدم فائدة مهمة للطالب، فأخذ بالحديث عن موضوع العلم مطلقا لا فقط موضوع علم المنطق. يعني أراد أن يبين ويعرف موضوع العلم بصورة عامة، ثم بعد ذلك بعد ما ينتهي من بيان موضوع العلم بصورة عامة يأتي ويبين موضوع علم المنطق بصورة خاصة. ما هو موضوع العلم بصورة عامة أيها المحشي؟ قال موضوع العلم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية لهذا الموضوع. عندي موضوع قلنا مثل الكلمة، أنا أبحث عن العوارض الذاتية التي تعرض على هذه الكلمة من حيث البناء والإعراب، هذا في علمي النحو. لكن احنا نتحدث طبعا عن العلم بصورة عامة، أخذنا علم النحو كمثال. يعني شنو العوارض الذاتية اللي تعرض على الموضوع؟ هي هذه اللي يبحث عنها في أي علم من العلوم. هنالك موضوع أنت تبحث عن العوارض الذاتية لذلك الموضوع. مثلا من تجي إلى علم، إذا نتحدث عن العلوم بصورة عامة، من تجي إلى علم الفقه تجد أن الموضوع هو فعل المكلف. خب ما هي العوارض الذاتية لفعل المكلف؟ أنه يجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام، مكروه أو مستحب، مباح أو إلى آخره. زين، فأنت تبحث عن العوارض الذاتية التي تعرض على ذلك الموضوع. هذا هو موضوع العلم. موضوع العلم ما يبحث فيه، يعني في الموضوع، عن العوارض الذاتية للموضوع نفسه. يبحث في الموضوع عن العوارض الذاتية لذلك الموضوع، مثل ما تبحث في الإنسان شنو العوارض الذاتية اللي تعرض على الإنسان، نفترض يعني. زين، وقلنا أنه وقبل الدخول إلى مرادات المحشي في هذا المبحث نحتاج إلى أن نمر بثلاث مقدمات. المقدمة الأولى والثانية بيناهما في الدرس السابق. قلنا أن المقدمة الأولى هي عبارة عن كون المحمول تارة يكون داخلا في الماهية وجزءا من أجزاء الماهية، وبعبارة أخرى ذاتي من ذاتيات الماهية، وتارة يكون خارجيا، المحمول يكون خارجيا عن ماهية الموضوع وليس جزءا من أجزاء ماهية الموضوع. أما الداخلي اللي هو داخل وكجزء من الماهية ومن ذاتيات الموضوع، مثل حمل الناطق على الإنسان، تقول الإنسان ناطق. خب الناطق ذاتي من ذاتيات الإنسان وجزء من ماهية الإنسان، فتحمله عليه، فإذا هو محمول داخل وين؟ داخل في ماهية الموضوع اللي هو الإنسان. الإنسان موضوع، الناطق محمول، هذا المحمول داخل في ماهية الإنسان، ذاتي من ذاتيات الإنسان، جزء من ماهية الإنسان، وتحمله عليه، فتقول الإنسان ناطق. وتارة أخرى هذا المحمول يكون خارجيا عن الذات لاحقا للذات بعد تمامها، يعني بعد تمام ماهية الموضوع يأتي هذا المحمول ويعرض عليها. مثلا عروض المشي على الإنسان، المشي على الإنسان إخواني يعرض بعد تمام ماهية الإنسان. إدراك الأمور الغريبة يعرض على الإنسان بعد أن تتم ماهية الإنسان. يوجد الإنسان كحيوان ناطق، ثم بعد ذلك يعرض عليه إدراك الأشياء. زين، إذن المحمول تارة داخل في الذات وجزء من أجزاء الذات ومقوم للذات، وتارة لا، هو أمر خارجي عن الذات يلحق الذات بعد تمامها. هذه كانت المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذا المحمول الخارج عن الذات، هذا المحمول الخارج عن الذات تارة يحمل على الذات بواسطة شيء داخلي في الذات. الآن إحنا مو قلنا أن الإنسان حيوان ناطق، إذن أجزاء ماهية الإنسان هي الحيوانية والناطقية. يجيني محمول من المحمولات أحمله على الإنسان بواسطة جزء من أجزاء ماهيته. مثلا أنا من أريد أحمل المشي على الإنسان وأقول الإنسان ماشٍ، هذا المشي عرض على الإنسان بواسطة شنو؟ عندما أقول الإنسان آكل، هذا الأكل عرض على الإنسان بواسطة شنو؟ نقول المشي والأكل عرض على الإنسان بواسطة كونه حيوانا، يعني لأنه حيوان هو يأكل، لأنه حيوان هو يمشي. إذن المشي والأكل وغيرهما من الأعراض المشابهة لهما يحتاجان من أجل أن يعرضا على الإنسان يحتاجان إلى واسطة، وهذه الواسطة تكون داخلة في ماهية الإنسان. مثل المشي عندما يعرض على الإنسان بواسطة الجزء الداخلي في الماهية وهو شنو؟ وهو الحيوانية، وكذلك الكلام في الأكل. إذن المحمول الخارج عن ذات الإنسان تارة يعرض عليه بواسطة شيء داخل في ماهية الإنسان، وأخرى، هذه الصورة الثانية، وأخرى يعرض عليه بواسطة، يعني هم يحتاج إلى واسطة، ولكنه عندما يحتاج إلى واسطة يحتاج إلى واسطة غريبة، أو خلي نقول خارجة، مو غريبة، نقول خارجة عن ماهية الإنسان، خارجة عن ماهية الإنسان. مثل إيش؟ قلنا مثل عروض الضحك على الإنسان بواسطة التعجب، بواسطة التعجب. الآن ما هو الإنسان؟ الإنسان حيوان ناطق، هل التعجب جزء من ماهية الإنسان؟ لا، التعجب شيء خارج عن ماهية الإنسان، التعجب شيء خارج عن ماهية الإنسان. وإن كان بالمناسبة راح يجوا يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن التعجب له معنيان أو معنيين، هذا الآن إحنا ما نريد نستبق الأحداث، هو بعدين المحشي راح يتعرض إلى هذا الموضوع ويبين هنالك نكتة وإشكال قد يرد عليه، هو يريد يدفع هذا الإشكال، فراح ينبه على أن التعجب إلى معنيين، وأنه يريد معنى من هذين المعنيين، لا أنه يريد التعجب بصورة عامة ولا أنه يريد التعجب بالمعنى الآخر. هذا هسه مو موضوعنا إخوان، موضوعنا هالشكل، أن المحمول الخارج عن ماهية الموضوع تارة يحتاج إلى واسطة داخلية تكون مثلا جزءا من أجزاء ماهية الموضوع، وتارة يحتاج إلى واسطة خارجية، خارجة، التفتوا، خارجة عن ماهية الموضوع لكي يعرض على الموضوع. أمثل المثالين ذني. قلنا أن المشي عندما يعرض على الإنسان يحتاج إلى جزء الماهية اللي هو الحيوانية. الإنسان إذا مو حيوان ما يمشي، إذا مو حيوان ما يأكل. إذن علة أكله والواسطة التي عرض فيها الأكل على الإنسان هي الحيوانية، والحيوانية جزء ماهية الإنسان، شيء داخل في الإنسان. إذن هاي الواسطة اللي هي الحيوانية واسطة داخلية، واسطة خارجية. هذا المثال الأول. المثال الثاني لا، عندما يعرض الضحك على الإنسان، الإنسان يضحك، هذا الضحك عرض عليه بواسطة كونه ناطقا أم بواسطة كونه حيوانا؟ نقول لا، الضحك يعرض على الإنسان بواسطة كونه متعجبا، يحصل أمامه أمر مضحك يثير عجبه فيضحك لذلك الأمر. والتعجب ليس جزءا من أجزاء الماهية، مو مثل الحيوانية ولا مثل الناطقية. التعجب أمر خارجي عن ذات الإنسان، أمر خارجي عن ذات الإنسان. إذن المحمول الخارج إخواني، المحمول اللي هو خارج عن الذات، عندما يريد أن يلحق الذات ويحمل على الذات، تارة يحمل عليها بواسطة داخلية وأخرى يحمل عليها بواسطة خارجية. أما هذا بالنسبة إلى المحمول الخارجي، التفتوا، هذا المحمول اللي هو خارج عن الذات. أما المحمول الداخلي، إحنا ما أخذنا بالمقدمة الأولى أن المحمول داخلي وخارجي؟ المحمول الداخلي لا يحتاج إلى واسطة، لا يحتاج أصلا إلى واسطة. مثل إيش؟ مثلا الناطقية، من تقول الإنسان ناطق تحتاج إلى شيء حتى تحمل الناطق على الإنسان؟ لا، ما تحتاج إلى شيء، لا تحتاج إلى واسطة في عروض الناطقية على الإنسان، وكذلك حمل الحيوانية على الإنسان، لأن هي هاي ذاتيات الإنسان. ولذلك يقولون الذاتي لا يعلل. شنو معنى الذاتي لا يعلل؟ يعني أن الذاتي لا يحتاج إلى علة وواسطة في عروضه على الذات. وإلا يلزم من ذلك شنو إخواني؟ يلزم من ذلك التسلسل، الدور أو التسلسل، وكلاهما باطلان. إذن بالنتيجة الذاتي لا يعلل، يعني لا يحتاج إلى علة. لا تستطيع أن تقول لماذا الإنسان ناطق، لماذا الإنسان حيوان. هو الإنسان حيوان ناطق. كيف تقول الإنسان، لماذا الإنسان؟ أنت من قلت الإنسان معناه قلت لماذا الحيوان الناطق ناطق. خب هو حيوان ذاتياته، هذه لا وجود له من دونهما. إذن العرض الداخل في الماهية واللي يكون جزء من أجزاء الماهية ومقوم من مقوماتها، هذا لا يحتاج إلى واسطة في عروضه على الموضوع. فالحيوانية والناطقية لا تحتاج إلى واسطة من أجل أن تعرض على الإنسان. لماذا؟ تقول لأنها ذاتياته، والذاتي لا يعلل، لا يحتاج إلى علة لكي يثبت للإنسان. شوفوا، من أثبتنا المشي للإنسان تقول له عود ليش الإنسان ماشي؟ لماذا الإنسان يمشي؟ أقول لأنه حيوان، يحتاج إلى علة، المشي يحتاج إلى علة. لماذا الإنسان يضحك؟ أقول لأنه يتعجب. أما تقول لي لماذا الإنسان ناطقون؟ أقول هو هالشكل، هو تمام ذاته بالناطقية، لا يعلل، هذا ذاتي، والذاتي لا يعلل، الذاتي لا يعلل. هذه المقدمة الثانية. زين، نأتي إلى المقدمة الثالثة وهي مهمة جدا إخواني، بارك الله فيكم. المقدمة الثالثة، نحن قلنا في المقدمة الثانية أن المحمول إذا كان جزءا من أجزاء الماهية لا يحتاج إلى واسطة لكي يعرض على الذات، لكي يعرض على الموضوع. الحيوانية والناطقية لا تحتاج إلى واسطة في عروضها على الإنسان، يعني لا تحتاج إلى علة في عروضها على الموضوع اللي هو الإنسان. وأما الخارج عن الذات، الخارج عن الذات يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى واسطة، هسه سواء كانت واسطة داخلية كما بينا في المقدمة الثانية أم كانت واسطة خارجية. بالنتيجة هو يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى علة، يحتاج إلى سبب لكي يعرض على الإنسان. من دون هذه العلة، من دون هذا السبب، من دون هذه الواسطة لا يمكن أن يعرض على الإنسان. يعني المشي لا يمكن أن يعرض على الإنسان لو لم يكن حيوانا. الحجر ليس بحيوان، لذلك لا يقولون الحجر يمشي. الشجر ليس بحيوان، لذلك لا يقولون الشجر يمشي. إذن هذا العارض اللي هو المشي يحتاج إلى واسطة، يحتاج إلى علة. بالتالي إخواني نحتاج أن نتعرف على أقسام أو أنواع الواسطة. نحن عندما نقول واسطة، واسطة يحتاج إلى واسطة، شنو مرادنا من الواسطة؟ الواسطة مو نوع واحد، الواسطة على ثلاثة أنحاء، على ثلاثة أنواع. فأنتوا شنو قصدكم من تقولون يحتاج إلى واسطة؟ إذا ما نعرف ذن الأنواع الثلاثة إخواني للواسطة ما راح نسيطر على هذا الموضوع. ولذلك راح أبين أقسام أو أنواع الواسطة. النوع الأول إخواني ما يعرف بالواسطة في العروض، الواسطة في العروض. ما هو التعريف العلمي للواسطة في العروض حتى بعدين نشرحها شرح ونبينها بمثال أو أمثلة؟ الواسطة في العروض إخواني هالشكل نقول عنها، هي كون الشيء، كون الشيء واسطة لعروض عارض معين على شيء آخر، على شيء آخر. يعني أقول يعني أتخيلكم تكتبون يعني إخوان، لذلك أعيد، هي الواسطة في العروض هي كون الشيء واسطة، كون الشيء أليف مثلا، واسطة لعروض عارض على شيء آخر ثانيا وبالعرض ومجازا لا حقيقة. هسه أبين هذا الكلام اللي قلته، راح أضرب مثال تتضح عندكم الفكرة تمام الاتضاح وبسهولة إن شاء الله سبحانه وتعالى. في عرفنا الدارج، في عرفنا الدارج الآن نقول النهر يجري، النهر يجري مثلا، نهر الفرات يجري بالماء، أو يجري النهر يجري، الميزاب يجري، الميزاب يجري. هنا الميزاب يجري، الميزاب هو شنو؟ الميزاب هذا اللي احنا نسميه المرزيب، يعني هذا اللي يذب الماء من يصير المطر، يتكوم الماء بالسطح يبدي يجري، هذا المرزاب. زين هذا يجري لو ثابت، هذا المرزاب يجري لو ثابت، اللي نعبر عنه الميزاب باللغة. الميزاب يجري لا ثابت، هذا جماد يجري. شنو؟ زين النهر، النهر هو يجري لو الماء جاي يجري؟ لا الماء يجري، النهر لا يجري. خب لعد شلون حملت الجريان على النهر؟ شلون حملت الجريان على الميزاب؟ والعرب من يسمعوك ما يخطئوك، كلامك يعتبروه كلام صحيح. تقول ها، تقول أنا عندي واسطة اعتمدت عليها في عروض الجريان على النهر وعروض الجريان على الميزاب. هذه الواسطة، انتبهوا لي جيدا، هذه الواسطة في الواقع هي التي تجري، هي المعروض الحقيقي، هي الموضوع الحقيقي للجريان. فالذي يجري أولا وبالذات
الذي يجري حقيقة لا مجازان منه الماء، ولكن بواسطة الماء حملت الجريان على النهر مجازا وثانيا وبالعرض. بواسطة الماء الجاري اللي هو اللي يجري بالواقع وفي الحقيقة وأولا وبالذات، بواسطة هذا الماء الجاري أولا وبالذات وجاري حقيقة، حملت الجريان على الميزاب مجازا وثانيا وبالعرض. إذن جرى الميزاب أو الميزاب يجري مجازا، الميزاب يجري ثانيا وبالعرض لا أولا وبالذات. الذي يجري أولا وبالذات هو الماء، الذي يجري أولا وبالذات هو النهر، عفوا الماء الذي في النهر، الماء يجري أولا وبالذات سواء في النهر أو الميزاب، الماء يجري حقيقة. أما النهر والميزاب، عندما نقول الميزاب يجري أو النهر يجري، هذا يجري مجازا لا حقيقة، هذا يجري ثانيا وبالعرض لا أنه أولا وبالذات. شنو هي الواسطة اللي استعملناها في حمل الجريان على النهر وعلى الميزاب؟ نقول الواسطة هي الماء. زين، من نجي إخواني إلى الماء، شو راح نلقاه؟ نلقاه هو المعروض الحقيقي. احنا شنو عندنا؟ عندنا معروض وعندنا عرض. المعروض هذا الموضوع، والعرض هذا المحمول. فالآن احنا نريد نحمل الجريان، الجريان نريد نحمله. لاحظوا، أنا بواسطة الماء قدرت أقول النهر يجري مجازا، بواسطة الماء قدرت أقول الميزاب يجري. زين، هذا الواسطة الماء مو هو الواسطة؟ هذا شنو علاقته بالجريان؟ نقول بالواقع هذا هو الموضوع الحقيقي اللي يجري. بالواقع قضيتنا المحمول والموضوع مالتنا هالشكل، الماء يجري. ثم أخذنا هذا الموضوع اللي هو الماء، سويناه واسطة، حتى من خلال هاي الواسطة نحمل ونعرض الجريان على النهر وعلى الميزاب، فنقول الميزاب يجري، النهر يجري. إذا نفس واسطتنا اللي هي الماء، هذه هي المعروض الحقيقي وهي الموضوع الحقيقي لقضية الجريان وحمل الجريان. بالواقع قضيتنا الأصلية الحقيقية هي الماء يجري، الماء يجري حقيقة، الماء يجري أولا وبالذات. إذا موضوعنا الحقيقي هو الماء، ثم أخذنا هذا الموضوع الحقيقي سويناه واسطة وأسندنا وحملنا الجريان على غيره مجازا وثانيا وبالعرض، فقلنا النهر يجري، قلنا أن الميزاب يجري، وهكذا. أعتقد المثال واضح جدا عندكم. آخذ مثال آخر شوية هم أقرب به الفكرة. إذا أنا صاعد بسيارة أو بسفينة، تتصل بي حضرتك تقول لي ها وين جاي تمشي، وين وصلت هسه؟ أقول لك أنا مثلا وصلت كربلاء، مثلا جاي نمشي الآن بالحولي مال كربلاء، نفترض هالشكل. هو الواقع أنا جاي أمشي؟ لا، السيارة اللي تمشي. الذي يمشي حقيقتان هو السيارة أو السفينة اللي أنا بيها. مع ذلك بواسطة السفينة، بواسطة السيارة يعرض علي المشي مجازا، ولا أنا قاعد، أنا ما جاي أمشي، كوشون وقاعد وتبريد ويجوز حتى نايم. هذا معنى إخواني الواسطة في العروض، الواسطة في العروض. منين تعرف أن هذا الشيء واسطة في العروض وأن هذه القضية اللي قدامك هي قضية مجازية؟ تقول خلي نشوف أقدر أقول أن الميزاب لا يجري؟ نعم تستطيع أن تقول وهو يجري، حالة كونه يجري. يعني لو قال لك واحد الميزاب يجري تقدر تقول له دقيقة دقيقة شنو الميزاب يجري؟ هذا الميزاب ثابت واقف، الميزاب لا يجري. أنت كلامك هذا صادق بي لو مو صادق بي؟ هاي القضية صادقة لو كاذبة؟ صادقة. عندما يقول لك شخص نهر دجلة يجري تقول له لا دقيقة، نهر دجلة لا يجري. هنا تقصد ذات النهر وتقصد به الجريان الحقيقي، فعلا الجريان الحقيقي منتفي عن النهر، جريان مجازي. نقول مجازا دجلة يجري، مجازا الميزاب يجري، وإلا اللي يجري بالواقع هو الماء. إذن منين نعرف أن هذا واسطة في العروض وأن الحمل هنا هو عبارة عن توسط شيء وهو حمل مجازي لا حمل حقيقي؟ نقول من خلال السلب، من خلال السلب. خلي نجي نقول النهر لا يجري، هاي القضية صادقة. نجي نقول الميزاب لا يجري، هاي القضية أيضا صادقة. هذا إخواني ما يتعلق في القسم الأول أو النوع الأول من الواسطة في العروض، عفوا من أقسام الواسطة وهو الواسطة في العروض. أريد أبين مسألة مهمة جدا هنا ما دام بعدنا بالقسم الأول هذا اللي نتحدث عنه، أو بالأحرى خلي أنبه على نقطتين مهمة لفائدة الطلب. قبل شوية أنا قلت أنه صحة السلب، صحة السلب عندما تقول النهر لا يجري، الميزاب لا يجري، وهذه القضية صادقة، هذه صحة السلب إخواني، صحة الحمل وصحة السلب، هذا دليل على المجاز. ما دام سلبت عن النهر الجري، يعني قلنا النهر يجري هاي قضية صادقة، والنهر لا يجري هاي هم قضية صادقة، شلون اثنين صادقات؟ تقول ها النهر يجري مجازا، اللي يجري الماء مو نفس النهر، فهاي مجازا أنا أقول النهر يجري، والنهر لا يجري يعني أقصد حقيقة مو مجازا، حقيقة النهر لا يجري. إذن النهر لا يجري حقيقة وإنما يجري مجازا، هذا الكلام بإشكال ما بإشكال. هذه إذا الأخوة ماخذين علم أصول هذه يعتبرونها علامة من علامات الحقيقة والمجاز. أنا من يجيني لفظ من الشارع، من يجيني لفظ من الشارع وأريد أعرف هذا مجازي لو حقيقي ايش اسوي؟ يقول شوف اذا صح الحمل ولم يصح السلب، مثلا الماء يجري والماء لا يجري، نفس الماء نتحدث مثلا ماء دجله، يجي واحد يقول الماء يجري هاي قضيه صادقه، يجي الثاني يقول الماء لا يجري نقول لا هاي كاذبه. من هنا يتضح ان الجريان جريان حقيقي لا مجازي. جيد. أما إذا صح الحمل وصح السلب نقول هذا الاستعمال استعمال مجازي، استعمال الجريان في النهر بحيث نقول النهر يجري ونكون صادقين، والنهر لا يجري ونكون صادقين، نقول الاستعمال للجريان استعمال مجازي في قولنا النهر يجري. تقول لي شنو الدليل على أنه استعمال مجازي؟ أقول لك الدليل أنه أستطيع أن أقول النهر لا يجري وتكون هذه القضية صادقة 100%. ما دام أمكن سلب الجريان، يعني في القضية الأولى أنا حملت الجريان على النهر وصح الحمل، الحمل صحيح لكن صحيح مجازا لا حقيقة، تقول لي شنو الدليل على أن هذا الحمل الصحيح هو يعني رغم كونه صحيح تجي تقول لي مجازي؟ أقول نعم مجازي. لماذا مجازي؟ أقول لأنه يمكن سلبه عنه، فأقول أن يعني سلب الجريان عن النهر يمكن سلبه عن النهر، هذا الحمل حمل مجازي بدليل أنه يمكن سلب المحمول عن الموضوع، فأقول النهر لا يجري أو ليس النهر جاريا. واضح إن شاء الله. فهذا إخواني من موضوعات علم الأصول. في علم الأصول في مباحث الألفاظ هنالك يبحثون عن علامات الحقيقة والمجاز مثل التبادر، مثل صحة الحمل وعدم صحة السلب، هذا دليل على الحقيقة. أما صحة الحمل وصحة السلب معا هذا دليل على المجاز. هذا وين يبحث؟ يبحث في علم الأصول. فأحببت أن أنبه وأنوه إلى هذه المسألة. هذا ما يتعلق بالقسم الأول أو النوع الأول من أنواع الواسطة. نأتي إلى النوع الثاني. النوع الثاني من الواسطة هو الواسطة في الإثبات. الواسطة في الإثبات، ماذا نريد من الواسطة في الإثبات؟ ما هو تعريفها العلمي؟ احنا نعرفها بعدين نشرحها إخوان. الواسطة في الإثبات إذا تريد تكتب تقول هي كون الشيء، كون الشيء علة للعلم. انتبه لهاي للعلم، هاي هي المهمة. كون الشيء واسطة، أو خلينا نقول هيك، واسطة في الإثبات، كون الشيء علة للعلم بوجود شيء آخر. شلون عندك الدلالة في المنطق؟ دلالة طرقة الباب على وجود الطارق بواسطة علمك. التفتوا، أنت علمت أولا بالطرقة، من خلال العلم بالطرقة علمت شنو؟ بوجود الطارقة. إذن الطرقة علة، هيك يقول العلم، هيك العلم بالطرقة علة للعلم بوجود الطارق. مثال آخر، أنت ترى من بعيد دخانا فيصير عندك علم بوجود الدخان، صار عندك علم بوجود الدخان. علمك بوجود الدخان يصبح علة لعلمك بوجود النار، مع أنه النار أنت ما جاي تشوفها، الدلالة دلالة عقلية. فالعلم بوجود الدخان علة للعلم بوجود النار. هذا شن عبر عن الدخان الآن؟ واسطة في الإثبات. علمك بوجود الدخان علة لعلمك بوجود النار. إذن علمك بالدخان واسطة في الإثبات، واسطة في العلم بوجود النار. وبعبارة أخرى، علمك بالدخان صار علة وسببا لعلمك بوجود النار وثبوت النار، إثباتها يعني. كيف تثبت أن النار موجودة؟ واسطة، فتحتاج إلى واسطة. أنت تقول والله هنالك نار، أقول ليش تحلف؟ أنت وين شفت نار؟ تقول لا ما شفت نار، أنا شفت دخان. ومن خلال الدخان استطعت أن أعلم بوجود النار. الدخان، علمي بالدخان علة وسبب لعلمي بوجود النار وإثبات وجود النار، لذلك نعبر عنها واسطة في الإثبات. إذن إخوان أريد تلاحظون لهذه المسألة، الواسطة في الإثبات بمعنى أن العلم بالشيء يكون علة للعلم بشيء آخر، ويكون علة لإثبات وجود شيء آخر. علة في إثبات وجود الشيء، لا علة في إثبات شيء لشيء. هاي انتبهوا لكل الزيار. مثلا مروا ويانا في الدرس السابق أو الدرسين السابقين، مو بالبال حقيقة، أن العالم حادث. تقول لي منين جبت هالعالم حادث؟ أقول لك لأنه متغير. يعني أريد أقول علمنا بتغير العالم علة وسبب في إثبات علمنا، يعني دليل على ثبوت حدوث للعالم. منين عرفت العالم حادث؟ ليش العالم حادث؟ أقول لأنه متغير. علة حدوثه يعني علة العلم بحدوثه، تغيره، مو علة حدوثه يعني العلة التي أحدثته، لا مو هالشكل. علة العلم، إذا تتذكرون نحن عرفنا الواسطة في الإثبات هي شنو؟ كون الشيء علة للعلم بوجود الشيء، لا علة لوجود الشيء. ليس التغير علة للحدوث، بل علة للعلم بالحدوث، دليلا على العلم بالحدوث، برهانا على العلم بالحدوث. أنا علمت بحدوث العالم لأنني علمت بتغيره، وعلمي بتغيره علة ودليل على حدوثه، يعني علة لعلمي بحدوثه، علة لعلمي بحدوثه. الآن انتبهوا لي إلى القسم الثالث والأخير من أقسام الواسطة، وهو الواسطة في الثبوت. الواسطة في الثبوت يعني كون الشيء علة لوجود شيء آخر، لا للعلم بوجود شيء آخر. إذا قلنا للعلم بوجود شيء آخر، ذاك الواسطة في الإثبات. أما إذا قلنا الواسطة في الثبوت هي كون الشيء علة لوجود شيء آخر، واسطة في الثبوت يعني واسطة في الوجود، واسطة في الإثبات يعني واسطة في العلم. إذن الواسطة في الثبوت يعني الواسطة في الوجود، يعني هذا الشيء لا يوجد لولا هذه الواسطة. مثلا على سبيل الفرض، الحرارة ثبوتها للنار، فالنار واسطة في وجود الحرارة، النار واسطة في وجود الإحراق. فتلخص إخواني أن الواسطة على ثلاثة أقسام: واسطة في العروض، واسطة في الإثبات، وواسطة في الثبوت. إذا اتضح ذلك نعود إلى كلام المحشي. المحشي ماذا قال؟ قال: موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. فيا ترى ما هو المراد بالعوارض الذاتية؟ بيان العوارض الذاتية والعوارض الغريبة وما اتفق عليه العلماء وما اختلفوا فيه، هذا نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما الآن نكتفي بهذا المقدار. أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.